بكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فمرحبا بطلاب العلم، ويا طلاب العلم أخلصوا وأبشروا وأملوا، فإن من فعل مثل فعلكم مخلصا لله عز وجل موعود بالأجور العظيمة، موعود بأن تتنزل عليه السكينة. والسكينة أمران: أمر يقع في القلب، والأمر الثاني ملك أو سحابة ينزل فيها ملك ينزل لهذا الأمر وتغشاهم الرحمة، لا تصيبهم الرحمة فقط بل تغشاهم وتجللهم وتحفهم الملائكة، ثم يثنون عليهم عند ربهم سبحانه وتعالى، ويذكرهم الله عز وجل في الملأ الأعلى. فمن ذكر الله في ملأ ومنه طلب العلم، ذكره الله في ملأ خير منهم، ثم يفوز طالب العلم المخلص بأجر الحج الذي تم لصاحبه. قال العلماء: هذا بمجلس واحد، فمن غدا إلى المسجد لا يريد إلا أن يتعلم خيرا أو يعلمه مخلصا لله عز وجل، فإن له أجر حاج قد تم حجه، مع ما ذكره أهل العلم من أن هذا من الجهاد في سبيل الله. فيؤوب طالب العلم من مجلسه بأجر المجاهد في سبيل الله. فأسأل ربي سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا الإخلاص، وأن يسلم قلوبنا من النواقض والنواقص، وأن يكتب لنا هذا كله، وأن يزيدنا من فضله أضعاف أضعاف. نواصل شرحنا لكتاب أخصر المختصرات، وأنا أذكر بأن نشرح هذا الكتاب فيما أسميناه فقه التأسيس، ونحن نشرح المسألة ونقررها حتى نفهمها، ثم إذا كانت هناك رواية أخرى عن الإمام أحمد أو قول للحنابلة هي عندي أوجه فإني أشير إليها وأقول: وهذا أوجه. هذا الذي نسير عليه في شرح هذا الكتاب، لأن الغرض هو التفقيه وأن نؤسس للتفقيه. فنواصل القراءة من حيث وقفنا. نعم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين أجمعين. قال محمد بن بدر الدين ابن بلبان رحمه الله في كتاب أخصر المختصرات في كتاب الصلاة: فصل. ويشرع سجود السهو بزيادة ونقص وشك لا في عمد.
هنا شرع المصنف رحمه الله عز وجل في الكلام عن سجود السهو، فقال: ويشرع سجود السهو، أي السجود الذي سببه السهو، السجود الذي سببه السهو. ومنه نعلم أن هذا السجود إنما هو في السهو لا في العمد، فالعمد لا يترتب عليه سجود السهو. وقد ذكر المصنف رحمه الله عز وجل هنا أسباب سجود السهو، فالسبب الأول أن يكون السهو بزيادة، أن يزيد في الصلاة ساهيا، والسبب الثاني أن يكون السهو في الصلاة بنقص، يعني عن نقص، فينقص شيئا من الصلاة سهوا. والسبب الثالث الشك، فإذا وجد واحد من هذه الأسباب الثلاثة شرع سجود السهو، وسيفصل المصنف رحمه الله عز وجل ذلك. نعم.
قال رحمه الله: وهو واجب لما تبطله لما تبطل بتعمده.
نعم، هنا بدأ المصنف يقسم سجود السهو بحسب حكمه، يقسم سجود السهو بحسب حكمه، فهو ينقسم إلى أقسام، ثلاثة أقسام. القسم الأول: سجود سهو واجب، سجود سهو واجب يجب على المصلي إذا وجد سببه، وذلك إذا كان السهو عن أمر تبطل الصلاة به لو تعمده المصلي، لو تعمده المصلي وكان من جنس الصلاة، وكان من جنس الصلاة. فإذا كان السهو عن أمر تبطل الصلاة بتعمده وهو من جنس الصلاة فإنه يشرع له سجود السهو. نعم.
قال رحمه الله: وسنة لإتيان بقول المشروع في غير محله سهوا ولا تبطل بتعمده.
هذا القسم الثاني من أقسام سجود السهو باعتبار حكمه، وهو سجود سهو مندوب، سجود سهو مندوب، وذلك إذا سهى المصلي فأتى بقول مشروع في الصلاة في غير محله ولا تبطل الصلاة بتعمده، كما لو قرأ القرآن راكعا، قرأ القرآن راكعا، أو قرأ القرآن ساجدا، أو قال سبحان ربي العظيم بعد الرفع من الركوع، بعد الرفع من الركوع. وقول المصنف هنا: ولا تبطل الصلاة بتعمده، لأن هناك قولا مشروعا في الصلاة لو تعمد المصلي تركه لبطلت صلاته، وهو السلام. فمن تعمد أن يأتي بالسلام في غير محله، تعمد قال في السجود السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، بطلت صلاته، بطلت صلاته، ولو تعمد تركه بطلت صلاته، وسيأتي إن شاء الله الكلام عليه. نعم.
قال رحمه الله: ومباح لترك سنة.
هذا القسم الثالث من أقسام سجود السهو باعتبار حكمه، وهو سجود سهو مباح، سجود سهو مباح، وذلك إذا سهى المصلي فترك سنة قولية أو فعلية، فترك سنة قولية أو فعلية. فترك السنة يا إخوة، يقول الحنابلة: إذا كان عن سهو يباح أن يسجد له سجود السهو، يباح، يعني يستوي الطرفين، إن شاء سجد وإن شاء ترك. وقيل يسن، قيل يسن ليتدارك السنة. نعم، ترك السنة عمدا لا يبطل الصلاة، لكن ليتدارك فضلها إذا سهى عنها. نعم.
قال رحمه الله: ومحله قبل السلام ندبا إلا إذا سلم عن نقص ركعة فأكثر فبعده ندبا.
نعم، يعني يا إخوة، سجود السهو حيث ما أتى به المكلف قبل السلام أو بعد السلام صح منه، حيثما أتى به المكلف قبل السلام أو بعد السلام صح منه. لكن الكلام في الأفضل، ما هو الأفضل؟ عند الحنابلة الأصل في سجود السهو أن يكون قبل السلام، فالأفضل في سجود السهو أن يكون قبل السلام إلا في حالة واحدة ذكرها المصنف، وهو إذا سهى المصلي فسلم عن نقص ركعة فأكثر، فسلم عن نقص ركعة فأكثر ثم أتى بها، فإنه يستحب له أن يسجد بعد السلام، أن يسجد بعد السلام. إذن عرفنا أنه يجوز سجود السهو قبل السلام في جميع الأحوال، ويجوز سجود السهو بعد السلام في جميع الأحوال، لكن الأفضل عند الحنابلة في سجود السهو أن يكون قبل السلام، إلا إذا سلم عن نقص ركعة فأكثر ثم تدارك، فإنه يسجد بعد السلام ندبا لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله: وإن سلم قبل إتمامها عمدا بطلت، وسهوا فإن ذكر قريبا أتمها وسجد، وإن أحدث أو قهقه.
نعم نعم نعم. هذه المسألة التي ذكرناها، إن سلم المصلي في غير موضع السلام عمدا بطلت صلاته، بعد الركعة الثالثة من الرباعية بدلا من أن يقوم جلس وقال السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله عمدا، بطلت صلاته، بطلت صلاته. أما إن سلم في غير موضع السلام سهوا، أحيانا يحصل للإمام ذهول يترتب عليه سهو يسميها الناس عدم التركيز، عدم التركيز، فبدلا من أن يقول مثلا الله أكبر يقول السلام عليكم ورحمة الله، يقول السلام عليكم ورحمة الله سهوا لا عمدا. فإذا سلم بغير موضع السلام سهوا، كأن سلم بعد التشهد الأول في الرباعية أو نحو ذلك، فإن ذكر بعد زمن قريب عرفا فإنه يتمها ثم يسلم ويسجد وجوبا، ويسجد وجوبا. أما إن سلم ساهيا وطال الزمن عرفا، طال الزمن عرفا، كيف يطول الزمن عرفا؟ قال بأن يحدث قبل أن يتم الصلاة، يعني بعد الركعة الثالثة جلس وسلم ساهيا، سلم ساهيا، ثم أحدث بعد السلام، فإنه ها هنا تبطل صلاته، وسيأتي إن شاء الله، ويبدأ الصلاة من جديد. أو سلم ثم قام وأتى بالسنة، وبعد ما أتى بالسنة تذكر، فإنه تبطل صلاته ويأتي بالصلاة من أولها، لأنه أدخل فيها ما ليس منها. أو خرج من المسجد، خرج من المسجد فأنه تبطل صلاة. أما إذا خلى من هذا وسلم من هذا وتذكر، فإنه يتمها ثم يسجد للسهو وجوبا، يسجد للسهو وجوبا، ويكون بعد السلام كما تقدم. نعم.
قال رحمه الله: وسهوا فإن ذكر قريبا أتمها وسجد، وإن أحدث أو قهقه بطلت كفعلهما في صلبها.
انتبهوا يا إخوة، يعني إن سلم عن نقص، إن سلم عن نقص سهوا، ثم بعد ما سلم قبل أن يتم ما سهى عنه أحدث، ثم تذكر أنه بقيت عليه ركعة، تبطل صلاته، لأنه لو أحدث في داخل الصلاة لبطلت صلاته، والآن قد أحدث في وسطها. نعم هو سلم لكن هو لا زال في وسط الصلاة فتبطل صلاته. كذلك إذا قهقها، إذا قهقها، قهقها يعني ضحك بصوت مرتفع، وهو لا يخلو من حالين. الحالة الأولى أن يقهقها بدون أن يخرج حروفا، فهنا يقول الحنابلة تبطل صلاته لأن القهقهة تخالف مقصود الصلاة، تخالف مقصود الصلاة. وإما أن يخرج معه أو يخرج منه حرفان فأكثر، كأن يقول ها 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 ها، فهنا يقولون تبطل صلاته لأمرين. الأمر الأول أنه تكلم بكلام البشر في الصلاة فتبطل صلاته، والأمر الثاني أن هذا ينافي مقصود الصلاة. إذن ما مسألتنا يا إخوة؟ مسألتنا لو سلم عن نقص، وبعدما سلم عن نقص قهقها، قهقها، يقول تبطل صلاته، ولا يكفيه أن يتمها ويسجد لسه، بل يجب أن يأتي بها من أولها، لأنه فعل في وسطها ما يفسدها ويبطلها لو وقع في صلبها وهو يعلم. فالقهقهة تبطل الصلاة على هذا يعني المعنى. نعم.
قال رحمه الله: وإن نفخ أو انتحب لا من خشية الله أو تنحنح بلا حاجة فمان حرفان بطلت.
انتبهوا، طبعا مسألتنا يا إخوة هي في من سلم قبل تمام الصلاة ساهيا ثم فعل هذه الأشياء قبل أن يتم الصلاة، ونعرف من حكم في أثناء الصلاة، ونعرف من حكم مسألتنا. إن نفخ، إن نفخ يعني قال أوف أوف، هذا معنى نفخ. فإن نفخ بعد أن سلم ساهيا قبل تمام الصلاة فخرج حرفان كما قلت أوف، الهمزة والفاء، أوف، ليس كلاما، وإنما أخرج الهواء فخرج حرفان، هذا النفخ، أخرج الهواء فخرج حرفان، ما قال أف لكم، هذه مسألة أخرى. لو قالوا له أنت سلمت قبل تمام الصلاة فقال أف لكم، هذا قول، ليس النفخ، لكن النفخ أن ينفخ الهواء فيخرج الحرفان، فيخرج الحرفان. قال الحنابلة تبطل صلاته، لماذا؟ قالوا لأنه تكلم في الصلاة بكلام الناس، والصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، رواه مسلم في الصحيح. وقيل لا تبطل بالنفخ لا في صلبها ولا في هذه المسألة التي معنا. لو أن الإنسان يصلي وقال فنفخ الهواء فخرج حرفان، ما تبطل صلاته على هذا القول. أو بعد أن سلم قبل تمام الصلاة نفخ، لا تبطل صلاته على هذا القول. لماذا؟ قالوا لأن هذا ليس كلاما ولا يدل على المعنى بالحروف، وإنما يدل على المعنى بالطبع. عندما يقول أف هذا ما يدل على المعنى بالحرفين، وإنما يدل بالفعل أنه نفخ للهواء، وهذا أوجه، هذا أوجه. وإن كان ينبغي على الإنسان أن يحرص في صلاته حتى لا يدخل في خلاف العلماء. قال أو انتحب أي بكى بعد أن سلم ساهيا قبل تمام الصلاة بكى، لا يخلو من حالين. الحالة الأولى أن يبكي من خشية الله، أن يبكي من خشية الله خوفا من الله، وهذا لا يبطل صلاته هنا، لأن البكاء من خشية الله محمود لا يبطل الصلاة. لو الإنسان وهو يصلي خشع وبكى فإن هذا محمود ولا يبطل صلاته، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبكي في صلاته. والحالة الثانية أن يبكي من غير خشية الله بعد ما سلم ساهيا من ركعتين مثلا في الرباعية أو في المغرب، نظر في الجوال فرأى رسالة أن فلانا مات أو نحو ذلك فبكى بصوت، ليس المقصود أنه سالت دموعه، لا، بكى بصوت فخرج منه حرفان فأكثر، فإنه تبطل صلاته على المذهب، تبطل صلاته على المذهب، سواء وقع هذا يعني في أثناء الصلاة أو بعد أن سلم ساهيا قبل تمام الصلاة، فيجب عليه أن يأتي بالصلاة من أولها. وقيل إن البكاء لا يبطل الصلاة لا في صلبها ولا في مسألتنا، ما يبطل الصلاة ولو خرج حرفان فأكثر. لأنه ليس كلاما، لأنه ليس كلاما، وهذا أوجه والله أعلم. وكذلك لو تنحنح لغير حاجة بعد ما سلم ساهيا قبل تمام الصلاة، قال تنحنح من غير حاجة، لم يكن هناك شيء يدعوه إلى أن يتنحنح، يقول الحنابلة في المذهب تبطل صلاته، وعليه فإنه يستأنف الصلاة، يبدأ الصلاة من جديد. وسواء وقع هذا في أثناء الصلاة بدون سهو أو وقع في مسألتنا فإن صلاته تبطل. وقيل إنها لا تبطل، لأن هذا كله ليس من كلام الناس، وإنما هو طبع فعل ليس من الكلام، يعني لا يدل على شيء بالحروف، هذه الحروف تخرج لطبع المخارج فقط، إذا مر الهواء بالمخرج خرج الحرف، فهي ليست حروفا تدل على معنى. وهذا أوجه مما قرر في المذهب. نعم.
قال رحمه الله: ومن ترك ركنا غير التحريمة فذكره بعد شروعه في قراءة ركعة أخرى بطلت المتروك منها وصارت التي شرع في قراءتها مكانها.
انتبه، من ترك ركنا من أركان الصلاة غير تكبيرة الإحرام، فإن تكبيرة الإحرام من تركها سهلا عمدا أو سهوا أو جهلا ما تنعقد صلاته، لأن الصلاة ما تنعقد إلا بتكبيرة الإحرام. لكن من ترك ركنا غير تكبيرة الإحرام سهوا ثم ذكره بعد الشروع في قراءة ركعة أخرى، صور المسألة، ساعة سجد السجدة الأولى ثم قام، نسي الجلوس بين السجدتين والسجدة الثانية سهوا فقام، ثم تذكر قبل أن يشرع في قراءة الفاتحة، فإنه في هذه الحال يرجع ويأتي بما ترك وما بعده، يرجع فيجلس بين السجدتين ثم يسجد ثم يقوم. أما إذا تذكر بعد أن شرع في قراءة الفاتحة فإنه يلغي الركعة التي ترك منها الركن سهوا، يعتبرها لغوا ما وقعت، ويعتد بهذه الركعة التي شرع في قراءتها مكانها. قلنا لهم يا معاشر الحنابلة، ما الفرق بين كونه قد قام ولم يشرع في قراءة الفاتحة والقيام ركن، وبين كونه قد شرع في قراءة الفاتحة وقراءة الفاتحة ركن؟ لماذا فرقتم؟ قالوا لأن القيام ليس ركنا مقصودا، وإنما هو مقصود من أجل القراءة، وبالتالي فهو ضعيف، وبالتالي فهو ضعيف فيرجع إلى الركن. أما قراءة الفاتحة فهي ركن مقصود، فإذا شرع فيه فإنه لا يرجع ليصلح ركعة بإبطال ركعة قد شرع في ركنها المقصود. وقيل يرجع ما لم يركع، يرجع ما لم يركع، لأنه قبل أن يركع ما تمت الركعة، فيرجع لإصلاح الركعة ويتم. أما إذا ركع فقد تمت الركعة فلا يرجع بعد ذلك، وهذا أوجه. نعم.
قال رحمه الله: وقبله يعود فيأتي به وبما بعده.
يعني إن تذكر الركن المتروك قبل أن يشرع في قراءة الركعة التالية فإنه يرجع إلى الركن الذي تركه ويأتي به وما بعده. يعني يا إخوة، سجد سجدة ثم قال الله أكبر وشرع في القيام، شرع في القيام قبل أن يستتم قائما، تذكر ما يكمل قيامه، يرجع فورا بلا تكبير، يرجع فورا بلا تكبير ويأتي بالركن الذي تركه وما بعده. أو بعد أن قام وقبل أن يقول الحمد لله رب العالمين تذكر، فإنه يرجع ويأتي بالركن وما بعده، ويأتي بالركن وما بعده. نعم.
قال رحمه الله: وبعد سلام فكترك ركعة.
نعم، يعني إذا تذكر الركن المتروك بعد أن سلم ولم يكن الركن التسليم ولا التشهد الأخير. تبدو إذا تذكر بعد أن سلم أنه ترك ركنا ولم يكن الركن المتروك التسليم ولا التشهد الأخير، فإنه في هذه الحالة يكون كأنه ترك ركعة كاملة، فيقوم ويأتي بركعة كاملة. أما إذا كان الركن المتروك التسليم سهوا، تركه سهوا، أو التشهد الأخير، فإنه يأتي بالتشهد والتسليم، أو يأتي بالتسليم فقط. طيب هنا يثور سؤال، هذه الأحكام لماذا يذكرها المصنف في سجود السهو؟ الجواب لأنه إن فعل يسجد للسهو، هو لا يسجد ليجبر ركنا، لكنه يسجد لأنه زاد فعلا، فيسجد للسهو في كل هذه الأحوال. نعم.
قال رحمه الله: وإن نهض عن تشهد أول ناسيا لزم رجوعه.
نعم، يعني إن ترك التشهد الأول وهو واجب كما تقدم معنا من واجبات الصلاة، فنهض عن التشهد الأول وتذكر قبل أن يستتم قائما، فإنه يلزمه أن يرجع إلى التشهد الأول ويأتي بالتشهد ويسجد للسهو، لأنه زاد هذا الشروع في القيام، يسجد للسهو. نعم.
قال رحمه الله: وكره إن استتم قائما.
نعم، يعني إن كان قد قام عن التشهد الأول سهوا واستتم قائما ولم يشرع في قراءة الفاتحة، فإنه يكره له أن يرجع إلى التشهد الأول، والأفضل أن يتم صلاته ويسجد للسهو، لكن لو رجع فصلاته صحيحة. لما؟ قالوا: لأنه رجع من ركن ضعيف، ما رجع من ركن قوي. تذكروا ما قلته قبل قليل: القيام ركن ليس مقصودا لذاته، وإنما مقصود لغيره وهو القراءة، فهو ركن ضعيف. وقيل: إذا استتم قائما يحرم عليه أن يرجع للتشهد الأول، لأنه قد دخل في ركن والركن أقوى من الواجب، فلا يعود من قوي إلى ضعيف، حتى وإن كان ركنا غير مقصود، إلا أنه ركن هو أقوى من الواجب، فلا يرجع إليه، يحرم. فإن رجع عالما متعمدا بطلت صلاته، وهذا أوجه من الأول. أما إذا رجع جاهلا فإن صلاته لا تبطل، أو رجع ناسيا فإن صلاته لا تبطل، أو في هذه المسألة إن رجع مقلدا المذهب فإن صلاته لا تبطل، فإن صلاته لا تبطل. نعم.
قال رحمه الله: وحرم بطلت إن شرع في القراءة لا إن نسي أو جهل.
نعم، يعني إن سهى عن التشهد الأول واستتم قائما وشرع في القراءة ثم تذكر، فإنه يحرم عليه أن يرجع إلى التشهد الأول، بل يجب عليه أن يتم صلاته ثم يسجد للسهو. فإن رجع عالما متعمدا بطلت صلاته، أما إن رجع جاهلا أو ناسيا فإن صلاته لا تبطل. نعم.
قال رحمه الله: ويتبع مأموم.
أي يجب أن يتبع المأموم إمامه في النقص إذا سهى الإمام، ولو كان المأموم متذكرا، ولو كان المأموم متذكرا. فيتبع إمامه لعموم الأحاديث الآمرة بمتابعة الإمام، ولا يتبعه في الزيادة، ولا يتبعه في الزيادة، لأن الزيادة قدر خارج عن الصلاة، فلا يتبع الإمام في الزيادة. كذلك يتبع المأموم الإمام في سجود السهو ولو لم يدرك السهو. مأموم جاء في الركعة الرابعة وكان الإمام قد سهى في الركعة الثانية، المأموم ما أدرك السهو، يجب أن يتبع الإمام وأن يسجد مع الإمام. كذلك يتبع المأموم الإمام في ترك سجود السهو إذا سهى المأموم دون الإمام وكان خلف الإمام، فإن الإمام يتحمل عنه السهو فيتبع الإمام، ولا يسجد المأموم دون إمامه ما دام أن سهوه وقع وهو خلف الإمام. وستأتينا هذه المسألة إن شاء الله عز وجل. نعم.
قال رحمه الله: ويجب السجود لذلك مطلقا.
نعم، يجب السجود للحالات المتقدمة كلها، في الحالات المتقدمة كلها، سواء كانت زيادة في ركن غير قولي أو زيادة ركعة أو واجب لا يكرر، زيادة واجب لا يكرر، أو نقص لركن أو ركعة أو واجب، فإن هذا يوجب سجود السهو إن وقع سهوا مع الأحكام التي تقدمت. نعم.
قال رحمه الله: ويبني على اليقين وهو الأقل من شك في ركن أو عدد والله أعلم.
هنا شرع في الكلام عن الشك في الزيادة أو النقص، فمن شك في ركن هل أتى به أو لم يأتي به فالشك هنا في النقص، شك في النقص هل نقص الركن أو لم ينقص الركن، فإنه يبني على اليقين، واليقين أنه لم يأتي به، لأن العلماء يقولون الأصل في الأمور العارضة العدم، أنه لم يقع، فيبني على اليقين فيأتي به ويكمل صلاته ويسجد للسهو، ويسجد للسهو. ومن شك في عدد الركعات هل صلى ثلاثا أو أربعا فإنه يبني على اليقين وهو الأقل ويكمل صلاته ويسجد للسهو. طيب، من شك في ترك واجب، من شك في ترك واجب، يقول الحنابلة في المذهب لا يسجد له، من شك في ترك واجب يقول الحنابلة في المذهب لا يسجد له، لأنه شك في سبب سجود السهو، شك في سبب سجود السهو، ولذلك لم يذكره المصنف هنا. ترون أن المصنف ما ذكر الشك في ترك الواجب. والحنابلة يا إخوة باب الشك عندهم واحد، ما دام قد شك فإنه يبني على اليقين، يبني على اليقين ثم يسجد للسهو. وقيل إن شك في السهو، إن شك في الصلاة ولا يخلو من حالين: الحالة الأولى أن يتحرى فيغلب على ظنه شيء، فإنه يعمل بظنه، بغلبة ظنه، يعني شك هل صلى ثلاثا أو أربعا، فتحرى فغلب على ظنه أن هذه هي الرابعة فإنه يجعلها الرابعة، ثم يسجد للسهو بعد أن يسلم. أما إذا لم يغلب على ظنه شيء فإنه يبني على اليقين وهو الأقل، ثم يسجد للسهو قبل أن يسلم، وهذا أوجه وإن لم يكن المذهب، لكن هذا القول أوجه للأدلة الدالة على ذلك. طيب لو شك بعد أن خرج من الصلاة، يقول العلماء وهذه قاعدة يا أخوة، الشك بعد الفراغ من العمل لغو، الشك بعد الفراغ من العمل لغو، وهذه قاعدة يا أخوة. إنسان يطوف حول الكعبة، شك أثناء الطواف ولم يغلب على ظنه شيء فإنه يبني على اليقين، لكن بعدما ذهب وشرع في السعي شك هل ترك ركن ترك شوطا أو لم يترك شوطا، شك لم يتيقن شك، فإنه لا يلتفت إلى ذلك ولا يرجع إليه. في الصلاة بعدما سلم وفرغ من صلاته بدأ يشكك في صلاته، ترك واجبا ترك ركنا أو نحو ذلك ولم يتيقن، لو تيقن فله حكمه، لكن لم يتيقن فإن الشك بعد الفراغ من العمل لا يلتفت إليه شرعا. نعم.
قال رحمه الله: فصل، آكد صلاة تطوع كسوف.
نعم، هنا شرع المصنف في الكلام عن صلاة التطوع، وهي كل صلاة غير واجبة، كل صلاة غير واجبة يتقرب بها إلى الله عز وجل من غير إلزام، يتقرب بها إلى الله عز وجل من غير إلزام. والمصنف هنا يتكلم عن ترتيب صلاة التطوع. طيب هل هذه من باب الفضول العلمي؟ نقول لا، فائدة الترتيب أنه عند التزاحم يقدم الآكد، يعني ما يا أخوة، إنسان صلى العشاء، صلى العشاء وما صلى سنة العشاء، قبل الفجر قبل الفجر تذكر أنه ما صلى سنة العشاء وما صلى الوتر، والوقت الباقي ما يكفي إلا لأحدهما، فهنا لا يفقه ما يقدم إلا إذا عرف ترتيب النوافل، فيقدم الوتر على السنة. إذن هذه المسألة يا إخوة ليست مسألة فضول، وإنما مسألة تترتب عليها أحكام. الحنابلة يقولون إن آكد صلاة التطوع ما شرعت له الجماعة، آكد صلاة التطوع ما شرعت له الجماعة، لأن مشروعية الجماعة لها دليل على فضيلتها وأهميتها، فأول التطوع عند الحنابلة ترتيبا هو الصلوات التي شرعت لها الجماعة، ثم هي أيضا مرتبة، وذلك قال المصنف. نعم.
قال رحمه الله: آكد صلاة تطوع كسوف فاستسقاء فتراويح فوتر.
نعم، يعني نترك الوتر، آكد صلوات التطوع عند الحنابلة كما قلنا ما تشرع له الجماعة كالكسوف والاستسقاء والتراويح في رمضان، فهذه آكد صلاة التطوع، وآكد هذا القسم وأوله صلاة الكسوف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها وواظب على فعلها، كلما وجد سببها صلاها، كلما وجد سببها صلاها، فهي آكد من غيرها. ثم الاستسقاء، ثم الاستسقاء لعظم الحاجة إليها وعموم نفعها، لكنها دون صلاة الكسوف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تركها أحيانا عند وجود سببها واقتصر على الدعاء وما صلى صلاة الاستسقاء، فهي دون صلاة الكسوف. ثم التراويح، والتراويح معروف أنها قيام الليل في رمضان، قيام الليل في رمضان هي تلي الاستسقاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها ليالي ثم تركها خشية أن تفرض على الأمة، خشية أن تفرض على الأمة. نعم. ثم قال،
قال رحمه الله: فوتر،
فوتر أي بعد الصلوات التي تشرع لها الجماعة صلاة الوتر، لتأكيده في النصوص، فهو سنة مؤكدة. يقول لي قائل منكم: طيب صلاة الوتر أحيانا تكون في جماعة كما في رمضان. نقول: هناك هو جماعة في جماعة من باب التبع للتراويح لا من باب الاستقلال، ولذلك هو يتلو صلوات التطوع التي تشرع لها الجماعة في الفضل والترتيب. نعم.
قال رحمه الله: وقته من صلاة العشاء إلى الفجر.
وقت الوتر من بعد فعل صلاة العشاء، من بعد فعل صلاة العشاء إلى الفجر، فمن صلى العشاء ولو مجموعة مع المغرب دخل عليه وقت صلاة الوتر. يعني يا إخوة، مسافر جمع المغرب والعشاء، هل له أن يوتر الآن؟ نقول نعم يوتر، لأن وقت الوتر يدخل بعد فعل صلاة العشاء، وليس بعد وقت صلاة العشاء، وإنما بعد فعل صلاة العشاء إلى الفجر الصادق. وأفضله لمن يرجو القيام في آخر الليل آخر الليل، وإلا فأفضله قبل النوم. إذا كان الإنسان لا يرجو القيام في آخر الليل، إما دائما لأنه كما يقال نومه ثقيل، إذا دخل في النوم ما يوقظ إلا باللتي واللتية، الأفضل أن يصلي قبل، يصلي الوتر قبل أن ينام، قبل أن ينام، أو لعارض هو من العادة يقوم في آخر الليل، لكن هذه المرة تعب، تعب، فيغلب على ظنه أنه لو نام لن يستيقظ في آخر الليل، فالأفضل أن يصلي الوتر قبل أن ينام. أما إذا خلى من هذا فإن الأفضل أن يصلي في آخر الليل. كل الوقت الذي حددناه هو وقت للوتر، لكن الكلام عن أفضل هذا الوقت. نعم.
قال رحمه الله: وأقله ركعة.
وأقله ركعة، أقل الوتر ركعة، والعلماء يقولون الركعة جائزة من غير كراهة، الركعة جائزة من غير كراهة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة توتر له صلاته. متفق عليه. نعم.
قال رحمه الله: وأكثره إحدى عشرة مثنى مثنى ويوتر بواحدة.
أكثر الوتر إحدى عشرة ركعة، أكثر الوتر إحدى عشرة ركعة، لأن ذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هنا سؤال: هل الوتر الذي ذكرنا أن أكثره 11 ركعة غير قيام الليل؟ غير قيام الليل، أو هو قيام الليل، أو هو جزء من قيام الليل؟ الأظهر فيما يظهر في النصوص أنه من قيام الليل، أنه من قيام الليل، ولذلك لا يظهر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يزيد على 11 ركعة في ليله كما جاء في التفصيل، إنما هي 11 ركعة، وجاء 13 ركعة، جاء 13 ركعة بعد الأذان أذكره إن شاء الله. نعم. ولا باقي شيء؟ باقي وقت؟ ولا خلاص الأذان؟ طيب. نعم، أقول جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى 13 ركعة، وهذا بإدخال سنة العشاء، بإدخال سنة العشاء في العدد. أقول هذا لأن أحد المشايخ الفضلاء الفقهاء من فقهاء زماننا حقيقة أراد التخلص في مسألة الكلام عن قضية عدد ركعات التراويح وقيام الليل بهذه القضية، وهي أن الوتر غير قيام الليل، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان لا يزيد على 11 ركعة في الوتر، أما في قيام الليل فيزيد، لكن هذا لا يظهر والله أعلم، لأن تفصيل أمنا عائشة رضي الله عنها لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم يدل دلالة بينة على أنه لا يزيد أصلا على 11 ركعة. إذن أكثره 11 ركعة وهو من قيام الليل، فإذا أوتر بإحدى عشرة ركعة فالأكمل أن يقتصر على ذلك، الأكمل، ويجوز أن يزيد على ما يأتي إن شاء الله، لكن الأكمل أن يقتصر على ذلك، فإن أوتر بأقل فالأكمل أن يزيد حتى يصلي 11 ركعة. نعم.
قال رحمه الله: وأدنى الكمال 3 بسلامين.
نعم، انتبهوا يا أخوة، الفقهاء يقولون الركعة جائزة، الركعة جائزة، وأدنى الكمال 3 ركعات، أدنى الكمال في الوتر 3 ركعات، وأكثر الكمال في الوتر 11 ركعة، فإذا صلى ثلاثا فإن الأفضل أن يصلي ركعتين ثم يسلم. ثم يصلي ركعة ثم يسلم، هذا قول المصنف بسلامين. هذا الأكمل لأنه الأكثر نقلا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولأنه الأكثر فعلا، والفقهاء يقولون ما كان أكثر فعلا كان أكثر فضلا، لزيادة الفعل، لزيادة الفعل. وإن شاء سردها سردا لا يجلس إلا في آخرها، سرد الثلاث سردا لا يجلس إلا في آخرها، لحديث أبي عند النساء بسند صحيح، لحديث أبي عن فعل النبي صلى الله عليه وسلم عند النساء بسند صحيح. وقال بعض أهل العلم يسن أن يوتر بثلاث، بأن يسلم من ثنتين ثم يأتي بواحدة ويسلم منها أكثر الأحوال، ويفعل أحيانا أن يسرد الثلاث سردا ويسلم في آخرها، وهذا أوجه، لأن الصفات المنقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم الأفضل أن يؤتى بها. لكن ظاهر الحال والله أعلم أن الأكثر من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه يسلم من ثنتين ثم يسلم من واحدة، فنقول هذا هو الأكثر في الفعل، وأحيانا يسن أن يسردها سردا ويسلم في آخرهن. نعم.
قال رحمه الله ويقنت بعد الركوع ندبا،
أي يندب لمن أوتر في رمضان أو غير رمضان أن يقنت بعد ركوع الأخيرة، بعد ركوع آخر ركعة يندب أن يقنت بما يأتي، بما سيأتي إن شاء الله عز وجل، وله أن يقنت قبل الركوع. طيب إذا قلنا وله يعني يجوز، يعني يجوز، فعلى المذهب عند الحنابلة الأفضل أن يقنت بعد الركوع، ويجوز أن يقنت قبل الركوع. وعن الإمام أحمد رواية أن الكل سنة، فيسن أن يقنت قبل الركوع أحيانا وبعد الركوع أحيانا، وهذا أوجه. لكن هناك فائدة يا إخوة مهمة جدا جدا جدا، وهو أنه في مثل هذا يراعى ما عليه العمل في البلد، يراعى ما عليه العمل في البلد، فلا يحدث عند الناس فتنة بإحداث شيء لم يعهدوا، ما دام أن الأمر يعني ليس منكرا. لذلك يا أخوة مثلا بعض طلاب العلم يرى أن خطبة العيد واحدة، وهذا قول لبعض أهل العلم أن خطبة العيد واحدة، فيأتي ويخالف ما عليه العمل في البلد، فيحدث فوضى ويحدث بلبلة، بل قد يرمى بالزندقة وقد يرمى به. لا، نقول يا أخي راعي ما عليه العمل في البلد، إذا كنت إماما وجرى العمل في البلد أن الوتر إذا صلي ثلاثا كما هو الغالب عند الناس يسلم من ركعتين ثم يؤتى بالثالثة، فافعل هذا. وإذا جرى العمل في البلد أن الوتر تسرد الثلاث سردا ويسلم من هذا، فافعل هذا. يا إخوة، الفقهاء يقولون إن تأليف القلوب وجمع الصف مقدم على فعل سنة، إن تأليف القلوب وجمع الصف مقدم على فعل سنة. لا يعنى بهذا أنه تفعل بدعة أبدا، لكن إذا كان هذا سنة وهذا سنة فإنه يفعل ما تؤلف به القلوب ويجمع به الصف. لكن إذا كنت تصلي لنفسك في بيتك فالسنة أن يكون أكثر عملك أن توتر بركعتين تسلم منهما ثم بواحدة، وأحيانا اسرد الثلاث سردا. أما ما يفعله بعض الفقهاء من أنه يصلي ركعتين ويجلس للتشهد ثم يقوم قبل أن يسلم ثم يأتي بركعة ثالثة كالمغرب، فهذا منهي عنه. نعم.
قال رحمه الله: فيقول: اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تبارك ربنا وتعاليت.
أي يقول إن كان منفردا جهرا، يقول إن كان منفردا جهرا، وقيل مخير كالقراءة في الليل، إن شاء جهر وإن شاء أسر. والسنة أن يجهر حينا ويسر حينا بحسب المصلحة. فيقول: اللهم اهدني. يا إخوة، قلنا المنفرد لأن المصنف ذكر صيغة الإفراد، اللهم اهدني، فالكلام هنا عن المنفرد، أما الإمام فسيأتي إن شاء الله عز وجل. اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت. عند أحمد الترمذي تباركت ربنا وتعاليت، ما فيه ولا يعز من عاديت، لكن عند أبي داود جاءت هذه الجملة ولا يعز من عاديت، فلو تركها الإنسان حينا وأتى بها حينا لكان حسنا. نعم.
قال رحمه الله: اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبعفوك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم،
أي يقول في آخر الوتر، يقول في آخر الوتر: اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبعفوك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. جاء هذا عند الخمسة بإسناد صحيح، أنه كان يقول في آخر وتره، كان يقول في آخر وتره في حديث علي رضي الله عنه. قال: ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه دعاء فيختم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. من أدب الدعاء أن يخلل بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يختم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الدعاء يستحب أن يختم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء في حديث الحسن في تعليمه الوتر الأمر بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه ضعيف، يعني الزيادة ضعيفة، لكن المعنى صحيح، هو دعاء فيستحب أن يختم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. أفادنا المصنف هنا أنه لا ينبغي للإمام أن يمطط دعاء القنوت حتى يطيل على المأمومين. السنة في الصلاة أن يكون كل تال أقصر من السابق، أن يكون كل تال أقصر من السابق، فيستحب أن يكون دعاء القنوت أقصر من الصلاة التي قبله، أقصر من القراءة، يعني القيام والقراءة التي قبله، بأن يقتصر على الوارد، وإن زاد زاد الجوامع. أما التفاصيل فهذا كان السلف يعدونه من الاعتداء، يعني بعض الأئمة يعجبهم يعني تفاعل الناس، فيأتون بأمرين ينهى عنهما في الحقيقة. الأول السجع والتطريب، السجع والتطريب. جاء الوقت، طيب، فيرتل الدعاء كما يرتل القرآن ويسجع، هذا ينبغي تركه. والأمر الثاني التفاصيل في الدعاء، اللهم ارحمنا إذا أدخلنا القبر وأهيل علينا التراب وتركنا الأهل وتركنا الأهل والأحباب وجاءنا الدود وفعل وفعل، هذا مكروه عند السلف، وفي ذلك يعني أحاديث، فينبغي الانتباه، وأن الإمام يختار جوامع الأدعية في القنوت وألا يطيل. نكمل إن شاء الله بعد أن نصلي. عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فمرحبا بطلاب العلم، ويا طلاب العلم أخلصوا وأبشروا وأملوا، فإن من فعل مثل فعلكم مخلصا لله عز وجل موعود بالأجور العظيمة، موعود بأن تتنزل عليه السكينة. والسكينة أمران، أمر يقع في القلب، والأمر الثاني ملك أو سحابة ينزل فيها ملك ينزل لهذا الأمر وتغشاهم الرحمة، لا تصيبهم الرحمة فقط بل تغشاهم وتجللهم وتحفهم الملائكة، ثم يثنون عليهم عند ربهم سبحانه وتعالى، ويذكرهم الله عز وجل في الملأ الأعلى، فمن ذكر الله في ملأ ومنه طلب العلم، ذكره الله في ملأ خير منهم، ثم يفوز طالب العلم المخلص بأجر الحج الذي تم لصاحبه. قال العلماء هذا بمجلس واحد، فمن غدا إلى المسجد لا يريد إلا أن يتعلم خيرا أو يعلمه مخلصا لله عز وجل، فإن له أجر حاج قد تم حجه، مع ما ذكره أهل العلم من أن هذا من الجهاد في سبيل الله. فيؤوب طالب العلم من مجلسه بأجر المجاهد في سبيل الله. فأسأل ربي سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا الإخلاص، وأن يسلم قلوبنا من النواقض والنواقص، وأن يكتب لنا هذا كله، وأن يزيدنا من فضله أضعاف أضعاف. نواصل شرحنا لكتاب أخصر المختصرات، وأنا أذكر بأن نشرح هذا الكتاب فيما أسميناه فقه التأسيس، ونحن نشرح المسألة ونقررها حتى نفهمها، ثم إذا كانت هناك رواية أخرى عن الإمام أحمد أو قول للحنابلة هي عندي أوجه فإني أشير إليها وأقول وهذا أوجه. هذا الذي نسير عليه في شرح هذا الكتاب، لأن الغرض هو التفقيه وأن نؤسس للتفقيه. فنواصل القراءة من حيث وقفنا. نعم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين أجمعين. قال محمد بن بدر الدين ابن بلبان رحمه الله في كتاب أخصر المختصرات في كتاب الصلاة: فصل. ويشرع سجود السهو بزيادة ونقص وشك لا في عمد.
هنا شرع المصنف رحمه الله عز وجل في الكلام عن سجود السهو، فقال: ويشرع سجود السهو، أي السجود الذي سببه السهو، السجود الذي سببه السهو. ومنه نعلم أن هذا السجود إنما هو في السهو لا في العمد، فالعمد لا يترتب عليه سجود السهو. وقد ذكر المصنف رحمه الله عز وجل هنا أسباب سجود السهو، فالسبب الأول أن يكون السهو بزيادة، أن يزيد في الصلاة ساهيا، والسبب الثاني أن يكون السهو في الصلاة بنقص، يعني عن نقص، فينقص شيئا من الصلاة سهوا. والسبب الثالث الشك، فإذا وجد واحد من هذه الأسباب الثلاثة شرع سجود السهو، وسيفصل المصنف رحمه الله عز وجل ذلك. نعم.
قال رحمه الله: وهو واجب لما تبطل بتعمده.
نعم، هنا بدأ المصنف يقسم سجود السهو بحسب حكمه، يقسم سجود السهو بحسب حكمه، فهو ينقسم إلى أقسام، ثلاثة أقسام. القسم الأول: سجود سهو واجب، سجود سهو واجب يجب على المصلي إذا وجد سببه، وذلك إذا كان السهو عن أمر تبطل الصلاة به لو تعمده المصلي، لو تعمده المصلي وكان من جنس الصلاة، وكان من جنس الصلاة. فإذا كان السهو عن أمر تبطل الصلاة بتعمده وهو من جنس الصلاة، فإنه يشرع له سجود السهو.
قال رحمه الله: وسنة لإتيان بقول المشروع في غير محله سهوا ولا تبطل بتعمده.
هذا القسم الثاني من أقسام سجود السهو باعتبار حكمه، وهو سجود سهو مندوب، سجود سهو مندوب، وذلك إذا سهى المصلي فأتى بقول مشروع في الصلاة في غير محله ولا تبطل الصلاة بتعمده، كما لو قرأ القرآن راكعا، قرأ القرآن راكعا، أو قرأ القرآن ساجدا، أو قال سبحان ربي العظيم بعد الرفع من الركوع، بعد الرفع من الركوع. وقال المصنف هنا: ولا تبطل الصلاة بتعمده، لأن هناك قولا مشروعا في الصلاة لو تعمد المصلي تركه لبطلت صلاته، وهو السلام. فمن تعمد أن يأتي بالسلام في غير محله، تعمد قال في السجود السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، بطلت صلاته، بطلت صلاته، ولو تعمد تركه بطلت صلاته، وسيأتي إن شاء الله الكلام عليه. نعم.
قال رحمه الله: ومباح لترك سنة.
هذا القسم الثالث من أقسام سجود السهو باعتبار حكمه، وهو سجود سهو مباح. سجود سهو مباح، وذلك إذا سهى المصلي فترك سنة قولية أو فعلية، فترك سنة قولية أو فعلية. فترك السنة يا إخوة، يقول الحنابلة: إذا كان عن سهو يباح أن يسجد له سجود السهو، يباح، يعني يستوي الطرفين، إن شاء سجد وإن شاء ترك. وقيل يسن، قيل يسن ليتدارك السنة. نعم، ترك السنة عمدا لا يبطل الصلاة، لكن ليتدارك فضلها إذا سهى عنها. نعم.
قال رحمه الله: ومحله قبل السلام ندبا، إلا إذا سلم عن نقص ركعة فأكثر فبعده ندبا.
نعم، يعني يا إخوة، سجود السهو حيث ما أتى به المكلف قبل السلام أو بعد السلام صح منه، حيثما أتى به المكلف قبل السلام أو بعد السلام صح منه. لكن الكلام في الأفضل، ما هو الأفضل؟ عند الحنابلة الأصل في سجود السهو أن يكون قبل السلام، فالأفضل في سجود السهو أن يكون قبل السلام، إلا في حالة واحدة ذكرها المصنف، وهو إذا سهى المصلي فسلم عن نقص ركعة فأكثر، فسلم عن نقص ركعة فأكثر ثم أتى بها، فإنه يستحب له أن يسجد بعد السلام، أن يسجد بعد السلام. إذن عرفنا أنه يجوز سجود السهو قبل السلام في جميع الأحوال، ويجوز سجود السهو بعد السلام في جميع الأحوال، لكن الأفضل عند الحنابلة في سجود السهو أن يكون قبل السلام، إلا إذا سلم عن نقص ركعة فأكثر ثم تدارك، فإنه يسجد بعد السلام ندبا لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله: وإن سلم قبل إتمامها عمدا بطلت، وسهوا فإن ذكر قريبا أتمها وسجد، وإن أحدث أو قهقه.
نعم نعم نعم، هذه المسألة التي ذكرناها، إن سلم المصلي في غير موضع السلام عمدا بطلت صلاته، بعد الركعة الثالثة من الرباعية بدلا من أن يقوم جلس وقال السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله عمدا، بطلت صلاته، بطلت صلاته. أما إن سلم في غير موضع السلام سهوا، أحيانا يحصل للإمام ذهول يترتب عليه سهو يسميها الناس عدم التركيز، عدم التركيز، فبدلا من أن يقول مثلا الله أكبر يقول السلام عليكم ورحمة الله، يقول السلام عليكم ورحمة الله سهوا لا عمدا. فإذا سلم بغير موضع السلام سهوا، كأن سلم بعد التشهد الأول في الرباعية أو نحو ذلك، فإن ذكر بعد زمن قريب عرفا فإنه يتمها ثم يسلم ويسجد وجوبا، ويسجد وجوبا. أما إن سلم ساهيا وطال الزمن عرفا. طال الزمن عرفا، كيف يطول الزمن عرفا؟ قال بأن يحدث قبل أن يتم الصلاة، يعني بعد الركعة الثالثة جلس وسلم ساهيا، سلم ساهيا، ثم أحدث بعد السلام، فإنه ها هنا تبطل صلاته، وسيأتي إن شاء الله، ويبدأ الصلاة من جديد. أو سلم ثم قام وأتى بالسنة، وبعد ما أتى بالسنة تذكر، فإنه تبطل صلاته ويأتي بالصلاة من أولها، لأنه أدخل فيها ما ليس منها. أو خرج من المسجد، خرج من المسجد، فأنا تبطل صلاته. أما إذا خلى من هذا وسلم من هذا وتذكر، فإنه يتمها ثم يسجد للسهو وجوبا، يسجد للسهو وجوبا، ويكون بعد السلام كما تقدم. نعم.
قال رحمه الله: وسهوا فإن ذكر قريبا أتمها وسجد، وإن أحدث أو قهقها بطلت كفعلهما في صلبها.
انتبهوا يا إخوة، يعني إن سلم عن نقص، إن سلم عن نقص سهوا، ثم بعد ما سلم قبل أن يتم ما سهى عنه أحدث، ثم تذكر أنه بقيت عليه ركعة، تبطل صلاته، لأنه لو أحدث في داخل الصلاة لبطلت صلاته، والآن قد أحدث في وسطها. نعم هو سلم، لكن هو لا زال في وسط الصلاة فتبطل صلاته. كذلك إذا قهقها، قهقها يعني ضحك بصوت مرتفع، وهو لا يخلو من حالين: الحالة الأولى أن يقهقها بدون أن يخرج حروفا، فهنا يقول الحنابلة تبطل صلاته، لأن القهقهة تخالف مقصود الصلاة، تخالف مقصود الصلاة. وإما أن يخرج معه أو يخرج منه حرفان فأكثر، كأن يقول ها 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 ها، فهنا يقولون تبطل صلاته لأمرين: الأمر الأول أنه تكلم بكلام البشر في الصلاة فتبطل صلاته، والأمر الثاني أن هذا ينافي مقصود الصلاة. إذن ما مسألتنا يا إخوة؟ مسألتنا لو سلم عن نقص، وبعدما سلم عن نقص قهقها، يقولون تبطل صلاته، ولا يكفيه أن يتمها ويسجد للسهو، بل يجب أن يأتي بها من أولها، لأنه فعل في وسطها ما يفسدها ويبطلها لو وقع في صلبها وهو يعلم. فالقهقهة تبطل الصلاة على هذا يعني المعنى. نعم.
قال رحمه الله: وإن نفخ أو انتحب لا من خشية الله أو تنحنح بلا حاجة فمان حرفان بطلت.
انتبهوا، طبعا مسألتنا يا إخوة هي في من سلم قبل تمام الصلاة ساهيا ثم فعل هذه الأشياء قبل أن يتم الصلاة، ونعرف من حكم في أثناء الصلاة، ونعرف من حكم مسألتنا. إن نفخ يعني قال أوف أوف، هذا معنى نفخ. فإن نفخ بعد أن سلم ساهيا قبل تمام الصلاة فخرج حرفان كما قلت أوف الهمزة والفاء أف، ليس كلاما، وإنما أخرج الهواء فخرج حرفا، هذا النفخ، أخرج الهواء فخرج حرفا، ما قال أف لكم، هذه مسألة أخرى. لو قالوا له أنت سلمت قبل تمام الصلاة فقال أف لكم، هذا قول، ليس النفخ، لكن النفخ أن ينفخ الهواء فيخرج الحرفان، فيخرج الحرفان. قال الحنابلة تبطل صلاته، لماذا؟ قالوا لأنه تكلم في الصلاة بكلام الناس، والصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، رواه مسلم في الصحيح. وقيل لا تبطل بالنفخ، لا في صلبها ولا في هذه المسألة التي معنا. لو أن الإنسان يصلي وقال فنفخ الهواء فخرج حرفان، ما تبطل صلاته على هذا القول. أو بعد أن سلم قبل تمام الصلاة نفخ، لا تبطل صلاته على هذا القول. لماذا؟ قالوا لأن هذا ليس كلاما ولا يدل على المعنى بالحروف، وإنما يدل على المعنى بالطبع. عندما يقول أف هذا ما يدل على المعنى بالحرفين، وإنما يدل بالفعل أنه نفخ للهواء، وهذا أوجه، هذا أوجه. وإن كان ينبغي على الإنسان أن يحرص في صلاته حتى لا يدخل في خلاف العلماء. قال أو انتحب، أي بكى بعد أن سلم ساهيا قبل تمام الصلاة، بكى لا يخلو من حالين. الحالة الأولى أن يبكي من خشية الله، أن يبكي من خشية الله خوفا من الله، وهذا لا يبطل صلاته هنا، لأن البكاء من خشية الله محمود لا يبطل الصلاة. لو الإنسان وهو يصلي خشع وبكى فإن هذا محمود ولا يبطل صلاته، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبكي في صلاته. والحالة الثانية أن يبكي من غير خشية الله، بعد ما سلم ساهيا من ركعتين مثلا في الرباعية أو في المغرب، نظر في الجوال فرأى رسالة أن فلانا مات أو نحو ذلك، فبكى بصوت، ليس المقصود أنه سالت دموعه، لا، بكى بصوت فخرج منه حرفان فأكثر، فإنه تبطل صلاته على المذهب، تبطل صلاته على المذهب، سواء وقع هذا يعني في أثناء الصلاة أو بعد أن سلم ساهيا قبل تمام الصلاة، فيجب عليه أن يأتي بالصلاة من أولها. وقيل إن البكاء لا يبطل الصلاة لا في صلبها ولا في مسألتنا، ما يبطل الصلاة ولو خرج حرفان فأكثر. لأنه ليس كلاما، لأنه ليس كلاما، وهذا أوجه والله أعلم. وكذلك لو تنحنح لغير حاجة، بعد ما سلم ساهيا قبل تمام الصلاة قال تنحنح من غير حاجة، لم يكن هناك شيء يدعوه إلى أن يتنحنح، يقول الحنابلة في المذهب تبطل صلاته، وعليه ف فإنه يستأنف الصلاة، يبدأ الصلاة من جديد. وسواء وقع هذا في أثناء الصلاة بدون سهو أو وقع في مسألتنا فإن صلاته تبطل، وقيل إنها لا تبطل، لأن هذا كله ليس من كلام الناس، وإنما هو طبع فعل ليس من الكلام، يعني لا يدل على شيء بالحروف. هذه الحروف تخرج لطبع المخارج فقط، إذا مر الهواء بالمخرج خرج الحرف، فهي ليست حروفا تدل على معنى. وهذا أوجه مما قرر في المذهب. نعم.
قال رحمه الله: ومن ترك ركنا غير التحريمة فذكره بعد شروعه في قراءة ركعة أخرى بطلت المتروك منها وصارت التي شرع في قراءتها مكانها.
انتبه، من ترك ركنا من أركان الصلاة غير تكبيرة الإحرام، فإن تكبيرة الإحرام من تركها سهلا عمدا أو سهوا أو جهلا ما تنعقد صلاته، لأن الصلاة ما تنعقد إلا بتكبيرة الإحرام. لكن من ترك ركنا غير تكبيرة الإحرام سهوا ثم ذكره بعد الشروع في قراءة ركعة أخرى، صور المسألة، سجد السجدة الأولى ثم قام، نسي الجلوس بين السجدتين والسجدة الثانية سهوا فقام، ثم تذكر قبل أن يشرع في قراءة الفاتحة فإنه في هذه الحال يرجع ويأتي بما ترك وما بعده، يرجع فيجلس بين السجدتين ثم يسجد ثم يقوم. أما إذا تذكر بعد أن شرع في قراءة الفاتحة فإنه يلغي الركعة التي ترك منها الركن سهوا، يعتبرها لغوا ما وقعت، ويعتد بهذه الركعة التي شرع في قراءتها مكانها. قلنا لهم: يا معاشر الحنابلة، ما الفرق بين كونه قد قام ولم يشرع في قراءة الفاتحة والقيام ركن، وبين كونه قد شرع في قراءة الفاتحة وقراءة الفاتحة ركن؟ لماذا فرقتم؟ قالوا: لأن القيام ليس ركنا مقصودا، وإنما هو مقصود من أجل القراءة، وبالتالي فهو ضعيف، فيرجع إلى الركن. أما قراءة الفاتحة فهي ركن مقصود، فإذا شرع فيه فإنه لا يرجع ليصلح ركعة بإبطال ركعة قد شرع في ركنها المقصود. وقيل يرجع ما لم يركع، لأنه قبل أن يركع ما تمت الركعة، فيرجع لإصلاح الركعة ويتم. أما إذا ركع فقد تمت الركعة فلا يرجع بعد ذلك، وهذا أوجه. نعم.
قال رحمه الله: وقبله يعود فيأتي به وبما بعده.
يعني إن تذكر الركن المتروك قبل أن يشرع في قراءة الركعة التالية فإنه يرجع إلى الركن الذي تركه ويأتي به وما بعده. يعني يا إخوة، سجد سجدة ثم قال الله أكبر وشرع في القيام، شرع في القيام قبل أن يستتم قائما، تذكر ما يكمل قيامه يرجع فورا بلا تكبير، يرجع فورا بلا تكبير، ويأتي بالركن الذي تركه وما بعده، أو بعد أن قام وقبل أن يقول الحمد لله رب العالمين تذكر، فإنه يرجع ويأتي بالركن وما بعده، ويأتي بالركن وما بعده. نعم.
قال رحمه الله: وبعد سلام فكترك ركعة.
نعم، يعني إذا تذكر الركن المتروك بعد أن سلم، ولم يكن الركن التسليم ولا التشهد الأخير. تبهوا، إذا تذكر بعد أن سلم أنه ترك ركنا ولم يكن الركن المتروك التسليم ولا التشهد الأخير، فإنه في هذه الحالة يكون كأنه ترك ركعة كاملة، فيقوم ويأتي بركعة كاملة. أما إذا كان الركن المتروك التسليم سهوا، تركه سهوا، أو التشهد الأخير، فإنه يأتي بالتشهد والتسليم، أو يأتي بالتسليم فقط. طيب، هنا يثور سؤال: هذه الأحكام لماذا يذكرها المصنف في سجود السهو؟ الجواب: لأنه إن فعل يسجد للسهو، هو لا يسجد ليجبر ركنا، لكنه يسجد لأنه زاد فعلا، فيسجد للسهو في كل هذه الأحوال. نعم.
قال رحمه الله: وإن نهض عن تشهد أول ناسيا لزم رجوعه.
نعم، يعني إن ترك التشهد الأول وهو واجب كما تقدم معنا من واجبات الصلاة، فنهض عن التشهد الأول وتذكر قبل أن يستتم قائما، فإنه يلزمه أن يرجع إلى التشهد الأول ويأتي بالتشهد ويسجد للسهو، لأنه زاد هذا الشروع في القيام، يسجد للسهو. نعم.
قال رحمه الله: وكره إن استتم قائما.
نعم، يعني إن كان قد قام عن التشهد الأول سهوا واستتم قائما ولم يشرع في قراءة الفاتحة، فإنه يكره له أن يرجع إلى التشهد الأول، والأفضل أن يتم صلاته ويسجد للسهو، لكن لو رجع فصلاته صحيحة. لما؟ قالوا: لأنه رجع من ركن ضعيف، ما رجع من ركن قوي. تذكروا ما قلته قبل قليل: القيام ركن ليس مقصودا لذاته، وإنما مقصود لغيره وهو القراءة، فهو ركن ضعيف. وقيل: إذا استتم قائما يحرم عليه أن يرجع للتشهد الأول، لأنه قد دخل في ركن والركن أقوى من الواجب، فلا يعود من قوي إلى ضعيف، حتى وإن كان ركنا غير مقصود، إلا أنه ركن هو أقوى من الواجب، فلا يرجع إليه، يحرم. فإن رجع عالما متعمدا بطلت صلاته، وهذا أوجه من الأول، أما إذا رجع جاهلا فإن صلاته لا تبطل، أو رجع ناسيا فإن صلاته لا تبطل، أو في هذه المسألة إن رجع مقلدا المذهب فإن صلاته لا تبطل، فإن صلاته لا تبطل. نعم.
قال رحمه الله: وحرم بطلت إن شرع في القراءة إلى إن نسي أو جهل.
نعم، يعني إن سهى عن التشهد الأول واستتم قائما وشرع في القراءة ثم تذكر فإنه يحرم عليه أن يرجع إلى التشهد الأول، بل يجب عليه أن يتم صلاته ثم يسجد للسهو. فإن رجع عالما متعمدا بطلت صلاته، أما إن رجع جاهلا أو ناسيا فإن صلاته لا تبطل. نعم.
قال رحمه الله: ويتبع مأموم.
أي يجب أن يتبع المأموم إمامه في النقص إذا سهى الإمام، ولو كان المأموم متذكرا، ولو كان المأموم متذكرا. فيتبع إمامه لعموم الأحاديث الآمرة بمتابعة الإمام، ولا يتبعه في الزيادة، ولا يتبعه في الزيادة، لأن الزيادة قدر خارج عن الصلاة، فلا يتبع الإمام في الزيادة. كذلك يتبع المأموم الإمام في سجود السهو ولو لم يدرك السهو. مأموم جاء في الركعة الرابعة وكان الإمام قد سهى في الركعة الثانية، المأموم ما أدرك السهو، يجب أن يتبع الإمام وأن يسجد مع الإمام. كذلك يتبع المأموم الإمام في ترك سجود السهو إذا سهى المأموم دون الإمام وكان خلف الإمام، فإن الإمام يتحمل عنه السهو فيتبع الإمام، ولا يسجد المأموم دون إمامه ما دام أن سهوه وقع وهو خلف الإمام. وستأتينا هذه المسألة إن شاء الله عز وجل. نعم.
قال رحمه الله: ويجب السجود لذلك مطلقا.
نعم، يجب السجود للحالات المتقدمة كلها، في الحالات المتقدمة كلها، سواء كانت زيادة في ركن غير قولي أو زيادة ركعة أو واجب لا يكرر، زيادة واجب لا يكرر، أو نقص لركن أو ركعة أو واجب، فإن هذا يوجب سجود السهو إن وقع سهوا مع الأحكام التي تقدمت. نعم.
قال رحمه الله: ويبني على اليقين وهو الأقل من شك في ركن أو عدد والله أعلم.
هنا شرع في الكلام عن الشك في الزيادة أو النقص، فمن شك في ركن هل أتى به أو لم يأتي به فالشك هنا في النقص، شك في النقص هل نقص الركن أو لم ينقص الركن، فإنه يبني على اليقين، واليقين أنه لم يأتي به، لأن العلماء يقولون الأصل في الأمور العارضة العدم، أنه لم يقع، فيبني على اليقين فيأتي به، ويكمل صلاته ويسجد للسهو، ويسجد للسهو. ومن شك في عدد الركعات هل صلى ثلاثا أو أربعا فإنه يبني على اليقين وهو الأقل، ويكمل صلاته ويسجد للسهو. طيب، من شك في ترك واجب، من شك في ترك واجب، يقول الحنابلة في المذهب لا يسجد له. من شك في ترك واجب، يقول الحنابلة في المذهب لا يسجد له، لأنه شك في سبب سجود السهو، شك في سبب سجود السهو، ولذلك لم يذكره المصنف هنا. ترون المصنف ما ذكر الشك في ترك الواجب. والحنابلة يا إخوة باب الشك عندهم واحد، ما دام قد شك فإنه يبني على اليقين، يبني على اليقين ثم يسجد للسهو. وقيل إن شك في السهو، إن شك في الصلاة ولا يخلو من حالين: الحالة الأولى أن يتحرى فيغلب على ظنه شيء، فإنه يعمل بظنه، بغلبة ظنه، يعني شك هل صلى ثلاثا أو أربعا فتحرى فغلب على ظنه أن هذه هي الرابعة فإنه يجعلها الرابعة ثم يسجد للسهو بعد أن يسلم. أما إذا لم يغلب على ظنه شيء فإنه يبني على اليقين وهو الأقل ثم يسجد للسهو قبل أن يسلم، وهذا أوجه وإن لم يكن المذهب، لكن هذا القول أوجه للأدلة الدالة على ذلك. طيب، لو شك بعد أن خرج من الصلاة، يقول العلماء وهذه قاعدة يا أخوة: الشك بعد الفراغ من العمل لغو، الشك بعد الفراغ من العمل لغو، وهذه قاعدة يا أخوة. إنسان يطوف حول الكعبة، شك أثناء الطواف ولم يغلب على ظنه شيء فإنه يبني على اليقين، لكن بعدما ذهب وشرع في السعي شك هل ترك ركن، ترك شوطا أو لم يترك شوطا، شك لم يتيقن، شك، فإنه لا يلتفت إلى ذلك ولا يرجع إليه. في الصلاة بعدما سلم وفرغ من صلاته بدأ يشكك في صلاته، ترك واجبا، ترك ركنا أو نحو ذلك، ولم يتيقن. لو تيقن فله حكمه، لكن لم يتيقن فإن الشك بعد الفراغ من العمل لا يلتفت إليه شرعا. نعم.
قال رحمه الله: فصل، آكد صلاة تطوع كسوف.
نعم، هنا شرع المصنف في الكلام عن صلاة التطوع، وهي كل صلاة غير واجبة، كل صلاة غير واجبة يتقرب بها إلى الله عز وجل من غير إلزام، يتقرب بها إلى الله عز وجل من غير إلزام. والمصنف هنا يتكلم عن ترتيب صلاة التطوع. طيب، هل هذه من باب الفضول العلمي؟ نقول لا، فائدة الترتيب أنه عند التزاحم يقدم الآكد. يعني يا أخوة، إنسان صلى العشاء، صلى العشاء وما صلى سنة العشاء. قبل الفجر، قبل الفجر تذكر أنه ما صلى سنة العشاء وما صلى الوتر، والوقت الباقي ما يكفي إلا لأحدهما، فهنا لا يفقه ما يقدم إلا إذا عرف ترتيب النوافل، فيقدم الوتر على السنة. إذن هذه المسألة يا إخوة ليست مسألة فضول، وإنما مسألة تترتب عليها أحكام. الحنابلة يقولون إن آكد صلاة التطوع ما شرعت له الجماعة، آكد صلاة التطوع ما شرعت له الجماعة، لأن مشروعية الجماعة لها دليل على فضيلتها وأهميتها. فأول التطوع عند الحنابلة ترتيبا هو الصلوات التي شرعت لها الجماعة، ثم هي أيضا مرتبة. وذلك قال المصنف، نعم،
قال رحمه الله: آخذ صلاة تطوع كسوف فاستسقاء فتراويح فوتر.
نعم، يعني نترك الوتر. آكد صلوات التطوع عند الحنابلة كما قلنا ما تشرع له الجماعة كالكسوف والاستسقاء والتراويح في رمضان، فهذه آكد صلاة التطوع. وآكد هذا القسم وأوله صلاة الكسوف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها وواظب على فعلها، كلما وجد سببها صلاها، كلما وجد سببها صلاها، فهي آكد من غيرها. ثم الاستسقاء، ثم الاستسقاء لعظم الحاجة إليها وعموم نفعها، لكنها دون صلاة الكسوف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تركها أحيانا عند وجود سببها واقتصر على الدعاء وما صلى صلاة الاستسقاء، فهي دون صلاة الكسوف. ثم التراويح، والتراويح معروف أنها قيام الليل في رمضان، قيام الليل في رمضان هي تلي الاستسقاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها ليالي ثم تركها خشية أن تفرض على الأمة، خشية أن تفرض على الأمة. نعم، ثم قال،
قال رحمه الله: فوتر،
فوتر أي بعد الصلوات التي تشرع لها الجماعة صلاة الوتر، لتأكيده في النصوص، فهو سنة مؤكدة. يقول لي قائل منكم: طيب صلاة الوتر أحيانا تكون في جماعة كما في رمضان. نقول: هناك هو جماعة في جماعة من باب التبع للتراويح لا من باب الاستقلال، ولذلك هو يتلو صلوات التطوع التي تشرع لها الجماعة في الفضل والترتيب. نعم،
قال رحمه الله: وقته من صلاة العشاء إلى الفجر.
وقت الوتر من بعد فعل صلاة العشاء، من بعد فعل صلاة العشاء إلى الفجر، فمن صلى العشاء ولو مجموعة مع المغرب دخل عليه وقت صلاة الوتر. يعني يا إخوة، مسافر جمع المغرب والعشاء، هل له أن يوتر الآن؟ نقول: نعم يوتر، لأن وقت الوتر يدخل بعد فعل صلاة العشاء، وليس بعد وقت صلاة العشاء، وإنما بعد فعل صلاة العشاء إلى الفجر الصادق. وأفضله لمن يرجو القيام في آخر الليل آخر الليل، وإلا فأفضله قبل النوم. إذا كان الإنسان لا يرجو القيام في آخر الليل، إما دائما لأنه كما يقال نومه ثقيل، إذا دخل في النوم ما يوقظ إلا باللتي واللتية، الأفضل أن يصلي قبل، يصلي الوتر قبل أن ينام، قبل أن ينام، أو لعارض هو من العادة يقوم في آخر الليل، لكن هذه المرة تعب فيغلب على ظنه أنه لو نام لن يستيقظ في آخر الليل، فالأفضل أن يصلي الوتر قبل أن ينام. أما إذا خلى من هذا فإن الأفضل أن يصلي في آخر الليل. كل الوقت الذي حددناه هو وقت للوتر، لكن الكلام عن أفضل هذا الوقت. نعم.
قال رحمه الله: وأقله ركعة.
وأقله ركعة، أقل الوتر ركعة، والعلماء يقولون الركعة جائزة من غير كراهة، الركعة جائزة من غير كراهة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة توتر له صلاته. متفق عليه. نعم.
قال رحمه الله: وأكثره 11 مثنى ويوتر بواحدة.
أكثر الوتر 11 ركعة، أكثر الوتر 11 ركعة، لأن ذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن هنا سؤال: هل الوتر الذي ذكرنا أن أكثره 11 ركعة غير قيام الليل، غير قيام الليل، أو هو قيام الليل، أو هو جزء من قيام الليل؟ الأظهر فيما يظهر في النصوص أنه من قيام الليل، أنه من قيام الليل، ولذلك لا يظهر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يزيد على 11 ركعة في ليله كما جاء في التفصيل، إنما هي 11 ركعة، وجاء 13 ركعة، جاء 13 ركعة بعد الأذان أذكره إن شاء الله. نعم. ولا باقي شيء؟ باقي وقت ولا خلاص الأذان؟ طيب. نعم. أقول جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى 13 ركعة، وهذا بإدخال سنة العشاء، بإدخال سنة العشاء في العدد. أقول هذا لأن أحد المشايخ الفضلاء الفقهاء من فقهاء زماننا حقيقة أراد التخلص في مسألة الكلام عن قضية عدد ركعات التراويح وقيام الليل بهذه القضية، وهي أن الوتر غير قيام الليل، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان لا يزيد على 11 ركعة في الوتر، أما في قيام الليل فيزيد، لكن هذا لا يظهر والله أعلم، لأن تفصيل أمنا عائشة رضي الله عنها لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم يدل دلالة بينة على أنه لا يزيد أصلا على 11 ركعة. إذن أكثره 11 ركعة وهو من قيام الليل، فإذا أوتر بإحدى عشرة ركعة فالأكمل أن يقتصر على ذلك، الأكمل، ويجوز أن يزيد على ما يأتي إن شاء الله، لكن الأكمل أن يقتصر على ذلك، فإن أوتر بأقل فالأكمل أن يزيد حتى يصلي إحدى عشرة ركعة. نعم.
قال رحمه الله: وأدنى الكمال ثلاث بسلامين.
نعم، انتبهوا يا أخوة، الفقهاء يقولون الركعة جائزة، الركعة جائزة، وأدنى الكمال ثلاث ركعات، أدنى الكمال في الوتر ثلاث ركعات، وأكثر الكمال في الوتر إحدى عشرة ركعة. فإذا صلى ثلاثا فإن الأفضل أن يصلي ركعتين ثم يسلم، ثم يصلي ركعة ثم يسلم، هذا قول المصنف بسلامين. هذا الأكمل لأنه الأكثر نقلا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولأنه الأكثر فعلا، والفقهاء يقولون ما كان أكثر فعلا كان أكثر فضلا، لزيادة الفعل. وإن شاء سردها سردا لا يجلس إلا في آخرها، سرد الثلاث سردا لا يجلس إلا في آخرها، لحديث أبي عند النساء بسند صحيح، لحديث أبي عن فعل النبي صلى الله عليه وسلم عند النساء بسند صحيح. وقال بعض أهل العلم يسن أن يوتر بثلاث بأن يسلم من ثنتين ثم يأتي بواحدة ويسلم منها أكثر الأحوال، ويفعل أحياناً أن يسرد الثلاث سردا ويسلم في آخرها، وهذا أوجه، لأن الصفات المنقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم الأفضل أن يؤتى بها، لكن ظاهر الحال والله أعلم أن الأكثر من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه يسلم من ثنتين ثم يسلم من واحدة، فنقول هذا هو الأكثر في الفعل، وأحيانا يسن أن يسردها سردا ويسلم في آخرهن. نعم.
قال رحمه الله: ويقنت بعد الركوع ندبا.
أي يندب لمن أوتر في رمضان أو غير رمضان أن يقنت بعد ركوع الأخيرة، بعد ركوع آخر ركعة يندب أن يقنت بما سيأتي إن شاء الله عز وجل، وله أن يقنت قبل الركوع. تبو إذا قلنا وله يعني يجوز، فعلى المذهب عند الحنابلة الأفضل أن يقنت بعد الركوع، ويجوز أن يقنت قبل الركوع. وعن الإمام أحمد رواية أن الكل سنة، فيسن أن يقنت قبل الركوع أحياناً وبعد الركوع أحياناً. وهذا أوجه، لكن هناك فائدة يا إخوة مهمة جداً جداً جداً، وهو أنه في مثل هذا يراعى ما عليه العمل في البلد، يراعى ما عليه العمل في البلد، فلا يحدث عند الناس فتنة بإحداث شيء لم يعهدوا، ما دام أن الأمر يعني ليس منكرا. لذلك يا أخوة مثلا بعض طلاب العلم يرى أن خطبة العيد واحدة، وهذا قول لبعض أهل العلم أن خطبة العيد واحدة، فيأتي ويخالف ما عليه العمل في البلد فيحدث فوضى ويحدث بلبلة، بل قد يرمى بالزندقة وقد يرمى به. لا، نقول يا أخي راعي ما عليه العمل في البلد. إذا كنت إماما وجرى العمل في البلد أن الوتر إذا صلي ثلاثا كما هو الغالب عند الناس يسلم من ركعتين ثم يؤتى بالثالثة، فافعل هذا. وإذا جرى العمل في البلد أن الوتر تسرد الثلاث سردا ويسلم من هذا، فافعل هذا. يا إخوة، الفقهاء يقولون إن تأليف القلوب وجمع الصف مقدم على فعل سنة. إن تأليف القلوب وجمع الصف مقدم على فعل سنة، لا يعنى بهذا أنه تفعل بدعة أبدا، لكن إذا كان هذا سنة وهذا سنة فإنه يفعل ما تؤلف به القلوب ويجمع به الصف. لكن إذا كنت تصلي لنفسك في بيتك فالسنة أن يكون أكثر عملك أن توتر بركعتين تسلم منهما ثم بواحدة، وأحيانا اسرد الثلاث سردا. أما ما يفعله بعض الفقهاء من أنه يصلي ركعتين ويجلس للتشهد ثم يقوم قبل أن يسلم ثم يأتي بركعة ثالثة كالمغرب، فهذا منهي عنه. نعم.
قال رحمه الله: فيقول: اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تبارك ربنا وتعاليت.
أي يقول إن كان منفردا جهرا، يقول إن كان منفردا جهرا، وقيل مخير كالقراءة في الليل، إن شاء جهر وإن شاء أسر. والسنة أن يجهر حينا ويسر حينا بحسب المصلحة. فيقول: اللهم اهدني. يا إخوة، قلنا المنفرد لأن المصنف ذكر صيغة الإفراد، اللهم اهدني، فالكلام هنا عن المنفرد، أما الإمام فسيأتي إن شاء الله عز وجل. اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت. عند أحمد الترمذي تباركت ربنا وتعاليت، ما فيه ولا يعز من عاديت، لكن عند أبي داود جاءت هذه الجملة ولا يعز من عاديت، فلو تركها الإنسان حينا وأتى بها حينا لكان حسنا. نعم.
قال رحمه الله: اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبعفوك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم،
أي يقول في آخر الوتر، اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبعفوك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. جاء هذا عند الخمسة بإسناد صحيح، أنه كان يقول في آخر وتره، كان يقول في آخر وتره في حديث علي رضي الله عنه. قال: ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه دعاء فيختم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. من أدب الدعاء أن يخلل بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وأن يختم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الدعاء يستحب أن يختم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء في حديث الحسن في تعليمه الوتر الأمر بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه ضعيف، يعني الزيادة ضعيفة، لكن المعنى صحيح، هو دعاء فيستحب أن يختم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. أفادنا المصنف هنا أنه لا ينبغي للإمام أن يمطط دعاء القنوت حتى يطيل على المأمومين. السنة في الصلاة أن يكون كل تال أقصر من السابق، أن يكون كل تال أقصر من السابق، فيستحب أن يكون دعاء القنوت أقصر من الصلاة التي قبله، أقصر من القراءة، يعني القيام والقراءة التي قبله، بأن يقتصر على الوارد وإن زاد زاد الجوامع. أما التفاصيل فهذا كان السلف يعدونه من الاعتداء، يعني بعض الأئمة يعجبهم يعني تفاعل الناس فيأتون بأمرين ينهى عنهما في الحقيقة. الأول السجع والتقريب، السجع والتقريب. جاء الوقت، طيب، فيرتل الدعاء كما يرتل القرآن ويسجع، هذا ينبغي تركه. والأمر الثاني التفاصيل في الدعاء: اللهم ارحمنا إذا أدخلنا القبر وأهيل علينا التراب وتركنا الأهل وتركنا الأهل والأحباب وجاءنا الدود وفعل وفعل، هذا مكروه عند السلف، وفي ذلك يعني أحاديث، فينبغي الانتباه، وأن الإمام يختار جوامع الأدعية في القنوت وألا يطيل. نكمل إن شاء الله بعد أن نصلي.